أما بعد، كنا في الدرس الماضي قرأنا الحديث حديث علي بن أبي طالب، واختلف في رفعه وإرساله، واستغربه ابن كثير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أسارى بدر، وفي بعض الروايات أن جبريل هو الذي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم، فقبلوا الفداء فعاتبهم الله على ذلك. ووجه الاستغراب كيف يعاتبهم وقد خيرهم. ولو صح الحديث فيمكن أن يؤول نعم مر بنا أيضا الحديث برواية أخرى عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم خشينا أن يصيبنا شيء بخلافك يا عمر، أو كلمة نحوها. وجه الاستغراب كيف أباح لهم ثم عاتبهم.
لو كان قال مثلا يقبل الفداء أو القتل، لكن على أن يقتل منكم 70 ما في إباحة، يعني كيف تختار وما قلت فيك قتل 70 يقتل في العرقة؟ لو كان سيكون تخيير بدون ما يكون قتل في العرقة.
نعم لكن التخيير يدل على الإباحة، التخيير يدل على الإباحة. لا يلزم أنها عقوبة، يعني هو إذن مشروط بهذا، ليست عقوبة. فلا نقول إن القتل يوم أحد كان عقوبة، لا نقول ذلك. هو مربوط، القتل يوم أحد مربوط بيوم بدر، واضح؟ إذا صح الحديث. يعني كيف خيرهم والتخيير يقتضي الإذن ثم عاتبهم؟ هذا وجه الاستغراب. أنا أعني قد يقول قائل في التخيير أنه كان ينبغي أن يختاروا كذا، كان ينبغي أن يختاروا كذا، لكنهم قد وافقوا مشيئة الله القدرية، وجعل الله فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله. فكم في أولئك الأسارى، كم في بعضهم من خير الذين أسلموا منهم، كم جعل الله فيه من خير ومن بركة للأمة. وأولئك الذين استشهدوا لهم رفع الله درجاتهم، وتلك الأموال جعل الله فيها الخير لهم البركة. فالخير فيما اختاره الله عز وجل قدرا وهيأ له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. بلى يدل على الإباحة لأنه كان قبل التحريم، لأن هذه المادة هذا شأنها ومصيرها إلى الغواية. نعم خيرا. على كل حال هذا وجه الاستغراب، هذا وجه الاستغراب. ايه نحن ليس الرأي لنا وليس الحق لنا، لأننا نضاعف، لكن النفس إلى تصحيحه أميل. لا الله الله أعلم كيف. من ابن المهاجر؟ بالنسبة للسند الذي بين يديها في الإرواء، إن شئتم أن نعيد قراءته من الإرواء عدنا المجلد الخامس من إرواء الغليل. إبراهيم بن المهاجر أحد رجال السند، قرأوا ترجمته حتى يأتي الكتاب. اللهم سأل الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صفحة 48. قال حديث علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك يوسف، إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن عاما قابل يقتل مثلهم منهم، فقالوا الفداء ويقتل منا. أخرجه النسائي في الكبرى والترمذي وابن حبان من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن شعبان عن هشام عن ابن سيرين، ليس فيه ذكر إبراهيم بن المهاجر. عن عبيدة عنه قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زايدة. قال الألباني قلت هو ثقة متقن من رجال الشيخين وكذا سائر الرواة، فالسند صحيح. ولا أدري لما اقتصر الترمذي على تحسينه على أنه لم يتفرد به، فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به، وزاد في آخره فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. أخرجه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. هذا ماذا؟ السند الآخر الذي من طريق أزهر. قلت لكن ذكر الترمذي أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا، ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذي والله أعلم. خيرا. كيف حديث ابن عمر أين هو؟ حديث ابن عمر ننظره الآن. إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، أو أي حديث؟ هذا الذي فيه لم أنم الليلة من أجل عمي العباس لا شأن لنا به ولا هو في بحثنا. على كل حال، سنمشي على تحسينه والله أعلم انتبه. السند الأول يحيى بن أبي زائدة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبان عن هشام بن سيرين عن عبيدة، واضح؟ الطريق الثاني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، نعم، عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. لحظة، السند الثاني أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين. إذن عبد الله بن عون وهشام يرويان عن محمد بن سيرين، اختلف على ابن عون فرواه أزهر متصلا. أزهر عن ابن عون قال، لكن ذكر الترمذي أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فكأنه اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد بن السمان وهو ثقة هكذا موصولا، ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكره. فالاختلاف في رواية ابن عون لا في رواية هشام بن حسان، الاختلاف في رواية ابن عون عن ابن سيرين. أما رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين فهذه سندها مستقل، يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن شعبان عن هشام بن حسان. اقرأوا لنا ترجمة شعبان. أمامي شعبان. كيف يا أخي؟ أما بالنسبة لهشام بن حسان وابن عون فكلهم ثقات أثبات، يعني درجة يعني لا ينزل عن كوني ثقة. كيف؟
شعبة سئل عن عبد الله بن عون وهشام بن حسان، فقال عبد الله بن عون عسل سمنه عسل وهشام بن حسان رجل مسلم.
أنا أستبعد هذا، قرأ لنا ترجمته. قد يكون في حالة معينة في شيء معين أو رأيه وحده. اقرأوا ترجمة هشام بن حسان القردوسي. بقي ثالث سأله عنه. الثالث منهم سئل عن واحد ثالث، قال دعني لا أقي. سئل عن ثالث ما أدري منه، قال دعني لا أقي. ها؟ نعم. طيب يا إخوة، أمامي هنا شعبان وعند ابن كثير سفيان، والكتابة واحدة ما يختلف إلا بالنقط، فارجعوا إلى سنن الترمذي والنسائي. ما هناك شعبان؟ أي نعم. إذن هنا خطأ، صابه سفيان الثوري. اقرأ. ما شاء الله، ثقة وهنا عن ابن سيرين ومن أثوة الناس فيه.
وفي رواية عن الحسن وعطاء ما قال، لأنه قيل كان يكسر عنهما من السادسة.
نعم. كلاهما على خير، لا لا يرجع أحدهم على ثقة ثبت فاضل الذي هو ابن عون. هنا يرجح هشام الحسن، دعهما سواء على الأقل.
لكن هناك طاقة من عون عن عبيد عن عبيدة ما يجد طاقة.
لحظة بارك الله فيك. لا موجود أمامي هنا ابن عون عن محمد به في رواية الغليل قال قلت هو ثقة متقن من رجال شيخين وكذا سائر رواه فسرد صحيح ولا أدري لما اقتصر الترمذي على تحسينه على أنه لم يتفرد به فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به وزاد في آخره فكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة خرجه البيهقي والحاكم وقال صحيح عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي. هذا بارك الله فيك ابن عون يعني يرويه عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. قال قلت لكن ذكر الترمذي أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فكأنه اختلف عليه في إسناده فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا ورواه عنه غيره مرسلا. فالاختلاف على ابن عون أما هشام بن حسان فلا اختلاف عليه. لا أدري قرأته لم يظهر لنا شيء ما عنده غير هذا. انظر عبد الرزاق المهدي هل عنده غير هذا؟ هل عنده طريق أخرى؟ ما عنده إلا هذا. لو كان ثمة شيء آخر لذكره الألباني. أبا إلا اتصال. لا ما اللي قرأ علينا أن ابن عون قرأ عليه فأبى إلا أن يقول عن علي.
عن علي
يعني؟ إيه.
يعني إذا فرح ما
لا لا الله يحفظك. ما رضي يقول عن عبيدة عن النبي. أصر على ذكر علي بن أبي طالب. يعني أصر على الاتصال. أصر على الاتصال. من أين قرأتها؟ إيه. بارك الله فيك. النفس إلى إثباته أميل بل تطمئن النفس إلى ذلك. سند صحيح كونه اختلف على ابن عون. اختلف على ابن عون اختلف على ابن عون وحده لكن السند عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي صحيح. فالذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه بين أن يأخذ الفداء وبين أن بين أن يقتل الأسارى وبين أن يأخذ الفداء. فإن أخذوا الفداء قتل من الصحابة 70 في عام قادم فاختاروا ذلك. نعم استغرب المثل. نعم لعله قال هذا حديث غريب جدا. قال رحمه الله تعالى ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا. لو أنه قال ومنهم من روى هذا الحديث عن أزهر عن محمد بن سيرين عن أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا كان أولى لأن السند آخر. كيف؟ هو محمد بن سيرين. لا سند هشام نظيف ما في أي اختلاف. انتبه معي انتبه معي. ابن عون هو الذي حصل الاختلاف في إسناده فمنهم من رواه متصلا ومنهم من رواه مرسلا. كيف؟ تلاميذ ابن عون اختلفوا على ابن عون. ليس الخلاف بين ابن سيرين وهشام. ابن سيرين ما هشام الحسن ما له دخل في رواية ابن عون. الاختلاف حصل في رواية ابن عون.
ليش ما نقول هشام رواه مرسلا متصلا
مرسلا؟ طيب انتبه معي انتبه. اولا اجري بحثا في الترجيح بين رواة ابن عون هل يترجح عن ابن عون الاتصال او الارسال؟ فإن ترجح انتبه، فإن ترجح ابن عون، إن ترجح عن ابن عون الاتصال انضم مع هشام بن حسان على أن الحديث متصل، فإن ترجح في رواية ابن عون الإرسال صرنا عند ذلك نقارن بين هشام بن حسان وعبد الله بن عون بن أرطبان تلاميذ محمد بن سيرين، وعندنا أن هشام بن حسان من أثبت الناس في بن سيرين فلا تسقط روايته قطعا. طيب حفظك الله، أنت أتيت بي من الخط الدائري ورديتني المكان الذي كنت فيه، أن رواية هشام بن حسان لا تسقط. تمام، بارك الله فيك، هناك اختصار قبل العمل. تمام، عندنا رواية هشام بن حسان، تمام، سند نظيف قوي. بالنسبة لرواية ابن عون جاءت موافقة لهشام بن حسان قوته، ما جاءت ما مرت، عندنا سند قوي بذاته. أنا قلت لك مهما كان سندرس السند، سنعود إلى هذا، إما أن تقوي رواية هشام وإما لا تضره. واضح؟ لا، المشكلة في رواية تلاميذ، في تلاميذ ابن عون المشكلة عندهم، رجح فيما بينهم ثم بعد أن ترجح إن وجدت أن الراجح عن ابن عون موافقة هشام تقوت رواية هشام، وجدت أن الراجح خلاف رواية هشام ما توضح. إذا هو هذا، بارك الله فيك خيرا. قال رحمه الله، طيب نكتب هنا أنها رواية أخرى. أزهر أو ابن أزهر؟
لا،
ها؟ أزهر؟ طيب كتبت هنا عند قوله وروي هذا الحديث عن عبيدة مرسلا، قلت لكن السند من طريق أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين، أما رواية هشام فلم يختلف عليه فيها وهو من أثبت الناس في ابن سيرين. فثبت الحديث والحمد لله. قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق، أي آية؟ قد يكون المراد كان ينبغي أن يختاروا كذا، فموافقة الأمر الشرعي أن يختاروا القتل، وحيث قد اختاروا صرح، وحيث قد اختاروا ما هو مأذون لهم، أنت معي؟ حيث قد اختاروا ما هو مأذون لهم ووافقوا فيه إرادة الله القدرية فلا إشكال، وقد جعل الله البركة فيما اختاره رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح، هكذا؟ أما لو تتحفنا به الآن نستضيء به في هذا المجلس. قال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم، قال: غنائم بدر، قبل أن يحلها لهم، يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يا إخوة، يحتاج إلى تأكد في هذا الأثر. أمامي عنعنة بن إسحاق، أعني من هو الذي عصى؟ لولا أني لا أعذب من عصاني. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: الأعمش سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. أعطوني تفسير السعدي. من عبد الرحمن؟ إيش قال عندك؟ أعطني تفسير السعدي. انظر هناك. خلاص. يقول: تريدون عرض الدنيا، تريدون بأخذكم الفداء وإبقائهم. ما كان قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال السعدي رحمه الله: أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه وألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق ألا يؤسروا. يعني نظر إليها السعدي من البداية، يعني ما ينبغي أن تأخذوهم من بدر إلى المدينة، اقتلوهم في بدر، فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم، فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: تريدون بأخذكم الفدا وإبقائهم، عرض الحياة الدنيا لا لمصلحة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك، والله عزيز حكيم، أي كامل العزة. لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، لكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض. لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أن جاء حل لكم الغنائم وأن رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي الحديث: لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لهم الغنائم ولم يحلها لأمة قبلهم. عمر كان رأيه أن يعطى كل واحد من الصحابة رجلا من أقاربه فيقتله. نعم. ولو كان رأي عمر صائبا في أمر الأسارة، لكن آل الأمر إلى ما جعله الله من البركة في اختيار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه إرادة الله وهذا قدر الله، و الله عز وجل خيرهم، وكان ما اختاروه فيه البركة، ما اختاروه فيه البركة، الله معين. بعض الأشياء هكذا، بعض الأشياء تظن أن البركة في سواها، ما تدري. لو أن، ولا أقول أن هذا هو المثال القاطع في ذلك، لو أن رجلا قال أصلي الضحى أو أخرج، هو في المسجد تكاسل وخرج، لا شك أنه قصر، وجد في طريقه رجلا من عصاة الأمة نصحه فهداه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وتعلم وصار من طلبة العلم ومارس ونبغ واستفاد، وكلها من تلك النصيحة، كان تركه لصلاة الضحى تقصيرا، وما وجده من الخير بعد ذلك أفضل من ركعتي الضحى. فلا يلزم أن كونه اختار أمرا أن يكون في خلافه، أن يكون اختار أمرا هو دون أن لا يجعل الله فيه بركة، قد يجعل الله فيه البركة، قد يجعل الله فيه البركة. نعم، جئت بكلام القيم.
في كلام أفضل، هذا كلام مسنون وعزاه الله، لكن في كلام أفضل.
خير ما يسر الله يسر. قال أبدأ من أول الكلام، واستشار أي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. قال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان عمر الغد، فلما كان من الغد أقبل عمر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أخرجه مسلم في الجهاد والسير. نعم، يكاد أن ينطق بحديث محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب، فرجح طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجح طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيه لعمر بنوح وموسى. أخرجه أحمد. ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولمن يرد، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم. خيرا هو هذا بارك الله فيكم. يعني يقول هناك من الصحابة من كان له رغبة في الغنيمة فكان العتب عليهم، وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة. خيرا، ولهذا في الحديث الذي مر قبله أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم، ما قال عذابنا أدنى من هذه الشجرة. خرجنا أولا بصحة الحديث في أخذ الأسارة في أخذ الفداء مقابل أن يقتل منهم من الصحابة 70، وفيه التخيير. وثانيا فهمنا معنى الآية من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، والوجوه الذي ترجح بها قول أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هدى من هدى من أولئك وأخرج من أصلابهم أناس صالحين، ونعم وماذا بارك الله فيكم وما كان فيه من القوة على الفداء، ولموافقة رحمة الله عز وجل وموافقة ما آل إليه الأمر. نعم، والذي آل إليه الأمر هو إرادة الله القدرية، فقد وافق مراد أبي بكر ما أراده الله عز وجل قدرا، فهذه كلها بارك الله فيكم مرجحات للرأي الآخر. ولو لم ندرس إسناد الحديث دراسة جيدة ما خرجنا بهذه الفائدة، لأن بعض الإخوة شعر بالملل ونحن نتدارس إسناد الحديث، لكننا خرجنا بهذا الفائدة المجموعة في الذهن. إن شاء الله تمر بك السنة تلو السنة وعشر سنوات وعشرون سنة وهذه الفائدة في رأسك إن شاء الله. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.